بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: في تفسير قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال رحمه الله: قوله تعالى ومن يشاقق الرسول نزلت في طعمة ابن أبيرق، وذلك أنه لما ظهرت عليه السرقة خاف على نفسه من قطع اليد والفضيحة، فهرب إلى مكة وارتد عن الدين. فقال تعالى: ومن يشاقق الرسول، أي يخالفه. والمشاقة هي مخالفة شديدة، مخالفة في كل شيء، حتى يكون هو في شق والرسول صلى الله عليه وسلم في شق آخر. فالمشاقة مأخوذة من كون كل واحد منهما في شق، فلا تكون المخالفة مشاقة إلا إذا كانت مخالفة شديدة. ومن يشاقق الرسول، أي يخالفه، من بعد ما تبين له الهدى من التوحيد والحدود، ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي غير طريق المؤمنين، نوله ما تولى، أي نكله في الآخرة إلى ما تولى في الدنيا، ونصله جهنم وساءت مصيرا. روي أن طعمة ابن أبيرق نزل على رجل من بني سليم من أهل مكة، وقال له الحجاج ابن علاط، فنقب بيته ليسرق منه، فسقط عليه حجر فلم يستطع أن يدخل ولا أن يخرج حتى أصبح، فأخذ ليقتل. فقال بعضهم: دعوه فإنه قد لجأ إليكم، فتركوه فأخرجوا من مكة. فخرج مع تجار من قضاعة نحو الشام، فنزلوا منزلا فسرق بعض متاعهم وهرب، فطلبوا وأخذوه ورموا بالحجارة حتى قتلوه، فصار قبره تلك الحجارة. وهذا أخرجه الطبري عن عكرمة مرسلا بإسناد ضعيف من طريق سنيد وهو الحسين بن داود قال حدثني الحجاج عن ابن قريج عن عكرمة وسنيد ضعيف وابن قريج لم يسمع من عكرمة وهو مرسل والمعروف ما جاء في الطريق الأولى أنه هرب إلى مكة وارتد وأما أنه توالت عليه السرقة وسرق مرارا فهذا جاء في طرق فيها ضعف وقيل إنه نزل في حرة بني سليم وكان يعبد صنما إلى أن مات فأنزل الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا أي ذهب عن الطريق وحرم الخير كله وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما إن هذه الآية نزلت في شيخ من الأعراب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله سقط عندنا اسم الجلالة يا نبي الله فقال يا نبي الله إني شيخ منهمك في الذنوب إلا أني لم أشرك بالله شيئا منذ عرفته وآمنت به ولم أتخذ من دونه وليا ولم أواقع المعاصي جرأة على الله وما توهمت طرفة عين أني أعجز الله هربا وإني لنادم تائب مستغفر فما حالي فأنزل الله تعالى هذه الآية وسبب النزول هذا ذكره الثعلبي من طريق الضحاك عن ابن عباس ولم يذكر إسناده قال ابن حجر فيه قال وهو منقطع إسناده منقطع وأيضا غالب مرويات الضحاك عن ابن عباس هي من طريق جويبر ابن سعيد وجويبر متروك إن هاتان آيتان الآية الأولى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فمن فعل هذين الأمرين توعده الله تعالى بهذا الوعيد الأمر الأول أن يشاق الرسول بمعنى يخالف دين الرسول الذي دعا إليه وجاء به فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم ودينه في شق وهذا في شق آخر وكأنه غير مخاطب بدين الرسول من بعد ما تبين له الهدى ووصل إليه الأمر الثاني ويتبع غير سبيل المؤمنين فكما أنه شاق الرسول أيضا شاق المؤمنين فالمؤمنون يسلكون طريقا وهو يسلك طريقا آخر فلا يسلك طريق المؤمنين قال الله تعالى نوله ما تولى نكله في الآخرة إلى ما تولى في الدنيا ونصله جهنم وساءت مصيرا وأيضا محتمل نولي ما تولى في الدنيا يضله الله ولا يهتدي ومتوعد بالآخرة في الآخرة بالعذاب، ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذه الآية فيها خطر مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيها خطر مخالفة سبيل المؤمنين، أي طريق المؤمنين ما أجمعوا عليه. فلا يجوز للإنسان أن يخرج عن طريق الرسول، ولا يجوز للإنسان أن يخرج عن طريق المؤمنين. قد استدل العلماء بهذه الآية على أن الإجماع حجة، لا يجوز الخروج عنه، لأنه إذا أجمعت الأمة على شيء وسارت عليه معنى أنه هو الهدى، فمن سلك غير هذا الطريق إذن سلك طريق ضلالة. وقد كان الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله هو أول من لفت الانتباه أو استدل بهذه الآية على أن الإجماع حجة. فقد سأله سائل قال له ما الحجة في الدين؟ فقال الحجة في الدين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمعوا عليه، هذا الحجة في دين الله، القرآن والسنة وما أجمع عليه أهل العلم. فقال له ما الدليل على الثالث، أو ابغني دليلا على الثالث أن ما أجمعوا عليه فهو حجة. فقال له الإمام الشافعي رحمه الله أمهلني ثلاثا. قال راوي القصة فبقي الإمام الشافعي لا يخرج من بيته إلا لأداء الصلاة، وقرأ القرآن أكثر من مرة يتفكر في آياته. ما هو الدليل على أن الإجماع حجة لا تجوز مخالفته؟ قال حتى اهتدى إلى هذه الآية فأتاه السائل بعد ثلاث يسأله حاجته فتلا عليه الشافعي رحمه الله هذه الآية. وقد استدل العلماء بعد الشافعي بها على ذلك، لأن بعضهم قال ليس في الآية دليل على حجية الإجماع، لأن الله تعالى رتب هذه العقوبة على الأمرين معا، على مشاقة الرسول وعلى اتباع غير سبيل المؤمنين. والصحيح أنهما متلازمان، لا يمكن توجد مشاقة الرسول إلا باتباع سبيل غير المؤمنين، ولا يمكن أن يوجد اتباع لسبيل غير المؤمنين إلا بمشاقة الرسول. فلا يمكن أبدا أن يكون الإنسان متبعا للرسول وهو مخالف لسبيل المؤمنين، أي لما أجمعوا عليه، لا يمكن هذا أبدا. فهما متلازمان، نعم العقوبة ذكرت على الأمرين، إلا أنهما متلازمان، لا يتصور أحدهما بدون الآخر. فهذه الآية من أصرح الأدلة على أن الإجماع حجة، فإن الله تعالى توعد من خالف سبيل المؤمنين بهذا الوعيد، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، فلا يتوعده الله على ذلك إلا وهو أمر محرم. ثم ذكر الآية التي تليها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وسبق معنا
تفسيرها قد سبقت الآية، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما في الموضع الأول، وهنا قال ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وهذه الآية شاملة لكل شرك الأكبر منه والأصغر، فعموم الآية يشمله. وإما قرر به العلماء ذلك أن قوله لا يغفر أن يشرك به أن يشرك مع أن التي دخلت عليه مؤول بمصدر، والتقدير إن الله لا يغفر إشراكا به، فيكون نكرة في سياق النفي تفيد العموم. فالله تعالى لا يغفر إشراكا به أيا كان، ويغفر ما دون ذلك، ودون هنا بمعنى أدنى، لأن دون تأتي على معنيين، تأتي دون بمعنى أدنى وتأتي دون بمعنى غير. ولا يصح هنا حمل دون على غير، فإن من الذنوب ما ليس شركا ولا يغفره الله، كالكفر، كسب الله وسب الرسول وسب الدين وادعاء علم الغيب والسحر، ولو لم يوجد فيها شرك فالله تعالى لا يغفرها أي إلا بالتوبة. فنعلم بهذا أن معنى أن دون هنا بمعنى أدنى، أي ويغفر ما دون ذلك، أي ما هو أدنى من ذلك مرتبة. أما ما كان شركا أو في مرتبة الشرك كالكفر بالله كفرا أكبر، فهذا لا يغفره الله تعالى إلا بالتوبة، وأما بدون توبة فلا يغفره الله. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إذن هذا الاستثناء وقوله لمن يشاء يقطع الرجاء ويوجب الخوف للإنسان. ويغفر ما دون ذلك ليس لكل أحد، حتى ما دون الشرك وما دون الكفر يغفره الله تعالى لمن شاء وليس لكل أحد. ولذا قال ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ثم ذكر تفسير الشرك في الآيات التي تليها وسيأتي إن شاء الله. أخوني يقول هل قصة طعمة بن أبيرق ثابتة؟ نعم، سبق معنا في أول درس أنها ثابتة بمجموع طرقها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.